بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في مسألة 56، فقط تنبيه صغير على المسألة السابقة. قلنا أن السيد الخوي قدس الله نفسه استدل بالاستصحاب لإثبات حرمة النوم، لكن في حاشيته على العروة هنا ما ينقلها، بس الحاشية الموجودة وفي حتى في المستند موجود. من عنده مستند؟ المستند هذا طبعا جديدة، لا طبعا جديدة من عدلة. على كل حال يذكر في حاشيته على العروة عدم قبول الاستصحاب. الاستصحاب لا يجب، معذرة. أحسنت هاي هنا تعليق على قول الماتن فلا يكون نومه حراما. هذا رأي الماتن. أكو حاشية موجودة بالعروة، حواشي العروة، لأن الحرام إنما هو عنوان تعمد البقاء على الجنابة، ومع الشك في الاستيقاظ واحتماله إذا نام واستمر إلى الفجر اتفاقا فلا يصدق عليه عنوان التعمد. وبما أن موضوع الحكم هذا العنوان، يعني عنوان التعمد، فلا أثر للاستصحاب أيضا، حيث أنه لا يثبت ذلك العنوان. تكون هذه الحاشية منافية لما ذكره، ما أدري أيهما الأقدم. ونعم حمد الشيخ حسنت. على كل حال مسألة 56، في هذه المسألة قلنا يقع الكلام في ماذا يترتب على ماذا، على هذا النوم بالشرائط التي ذكرت في أصل المسألة في شهر رمضان الكلام، ونام جنبا في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به، هذا قيد اللي ذكر الماتن، و افتراض استمرار هذا النوم المن إلى الصباح، هذا النوم يترتب عليه شيء أو لا؟ قلنا بأن الماتن ذكر أقسام خمسة لهذا النوم. القسم الأول فرغنا عنه، وهو ما إذا كان ناويا، ماذا ناويا أو عازما على ترك الغسل، نام جنوبا بانيا على ماذا؟ على ترك الاغتسال، بانياً على ترك الاغتسال حتى لو استيقظ، هذا هو المقصود، بانياً على ترك الاغتسال حتى لو استيقظ، حتى لو انتبه هو باني على ترك الاغتسال وعدم الاغتسال. قلنا أن هذا حكمه حكم متعمد البقاء على الجنابة، من حيث الحرم على ما تقدم، ومن حيث ماذا؟ ومن حيث لزوم وترتب القضاء والكفارة. القضاء والكفارة باعتبار الروايات التي سنقرأ بعضها الصريحة، أن من نام متعمدا، نام إلى الفجر متعمدا وترك الاغتسال وكان جنبا إلى الصباح حتى أصبح، الرواية تقول يجب عليه عتق رقبة أو كذا أو كذا إلى آخره، يعني تفترض أن هذا متعمد البقاء على شنو؟ على الجنابة، وتقول بأن الكفارة تترتب عليه والقضاء أيضا يترتب عليه. والظاهر أن هذا القسم ليس فيه كلام. نجي القسم الثاني وهو حالة التردد. حالة التردد فيها خلاف، فيها خلاف من حيث البطلان، أن هذا عليه بطلان الصوم وبالتالي يجب قضاءه أو لا. وأكو أيضا الخلاف في وجوب الكفارة، في وجوب ماذا؟ في وجوب الكفارة. بعضهم يلتزم بأنه باطل ويستتبع القضاء، لكنه لا تجب فيه ماذا؟ الكفارة. إذن المسألة مسألة خلافية. الشرايع المحقق وكذا في المعتبر له أيضا يظهر منه القول بماذا؟ بالبطلان، ويترتب عليه وجوب القضاء، أن هذا أيضا يكون مبطل للصلاة كالقسم الأول. بل يظهر من العلامة في المنتهى على ما حكي كلامه دعوة الإجماع على البطلان في هذا القسم الثاني، لكنه في المقابل صاحب المدارك، صاحب المدارك تأمل في الحكم بالبطلان في هذا القسم الثاني. المحقق في المعتبر ذهب كما قلنا إلى البطلان، استدل عليه بهذا الدليل تقريبا نص عبارة هذه، بأنه مع العزم على ترك الاغتسال يسقط اعتبار النوم ويعود كالمتعمد للبقاء على الجنابة. فسر كلامه لأن مقصود هذا، مقصود من سقوط اعتبار النوم أنه مع العزم على ترك الاغتسال يسقط اعتبار النوم. شنو معنى يسقط اعتبار النوم؟ مقصود بسقوط اعتبار النوم هو أن النوم لا يكون مؤثرا في اتصاف ترك الغسل بكون اضطراري، مع عدم العزم المذكور النوم يؤثر في اتصاف ترك الغسل بأنه شنو؟ اضطراري فلا يجب البطلان. لكن عندما هو يكون نام عازما على ترك الغسل يقول هذا راح، كما يعبر راح يسقط اعتبار النوم، يعني النوم حينئذ لا يؤثر في اتصاف ترك الغسل بكون شنو؟ بعبارة أخرى كأنه يكون ترك الغسل حينئذ كأنه شنو؟ اختياري، يكون كأنه شنو؟ اختياري. ولذا قال كالمتعمد للبقاء على شنو؟ على الجنابة. زين، هذا كلام معتبر. صاحب المدارك اعترض هذا الكلام، ليس له ضبط محل الكلام. إذا نتكلم في القسم الثاني، نتكلم في المتردد، نتكلم في العازم على ترك الغسل، العازم على ترك الغسل في الأول. فاعترف المدارك عليه بأن عدم نية الغسل أعم من العزم على تركه، عدم نية الغسل أعم من العزم على تركه. عدم نية الغسل قد تتحقق بالعزم على تركه، وقد تتحقق شنو؟ بالتردد وعدم العزم، بالتالي لم ينوي شنو؟ لم ينوي الغسل. أعم من العزم على تركه، والمتحقق مع التردد اللي هو محل كلامنا هو الأول. شنو الأول؟ يعني عدم نية الغسل. المتردد لم ينوي الغسل، مو أنه عازم على ترك شنو؟ على ترك الغسل. والمتحقق مع التردد هو الأول، وما استدل به هو الثاني، يعني شنو؟ العزم على ترك الغسل، وهو غير متحقق في المقام في محل الكلام اللي هو التردد. التردد لا يعني العزم على ترك الغسل. يقول كيف التردد لا يجتمع مع العزم أصلا؟ هذا أذكرناه حتى نعرف الأدلة التي سيستدل بها على البطلان، بعضها يرتبط بهذه العبارات أو مأخوذة من هذا الكلام. على كل حال المسألة خلافية بين المتأخرين. استدل للبطلان الذي اختاره المحقق في المعتبر والشرائع، استدل له بصحيحة الحلبي وصحيحة البزنطي اللي هن في الباب 16. الحديث الأول صحيح الحلبي أنه قال في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح، قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه. صريح الرواية في وجوب القضاء فتدل على البطلان، لكن شمولها لمحل الكلام لابد أن المستدل بها يفترض فيها الإطلاق، بمعنى أن هذه الرواية تدل على فساد الصوم مع تعمد النوم، لأنه ليس الصريح في ماذا؟ في تعمد البقاء على الجنابة، وإنما ما يفهم منها هو تعمد النوم. قال ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح، فكأنه لا يفهم منها إلا تعمد النوم، وتعمد النوم أعم من مسألة العزم على الاغتسال أو العزم على ترك الاغتسال أو التردد. بالنتيجة هو تعمد النوم، لكن هذا قد يكون مع العزم على ترك الاغتسال، وقد يكون مع شنو؟ مع التردد في الاغتسال. وبالتالي على كل حال هو تعمد النوم لكن مترددا في ماذا؟ في الاغتسال. فيتشمل محل الكلام بإطلاقها، وحينئذ تكون دالة على البطلان في محل الكلام. الرواية الأخرى اللي استدل بها هي صحيحة البزنطي اللي هي في الباب 15 الحديث الرابع. قال سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابه ثم ينام حتى يصبح متعمدا، قال يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه. فهي أيضا تدل على البطلان باعتبار إلزام بالقضاء، وأيضا يدعى إطلاقها وشمولها لمحل الكلام بالإطلاق بالنقطة السابقة، وهي أنه لا يفهم منها إلا تعمد النوم، نام متعمدا ثم ينام حتى يصبح متعمدا. وتعمد النوم أعم من أن يكون بالنسبة إلى الغسل وباني على عدم الاغتسال أو مترددا في الاغتسال، فتشمل محل الكلام بالإطلاق. هذا الدليل الأول لإثبات البطلان في محل الكلام. هذا الدليل لعله في الدرس السابق أشرنا إلى أنه لا يمكن التمسك به باعتبار أن تعمد النوم في الرواية قيد بأنه حتى الصباح، بمعنى أنه النوم حتى الصباح وتعمده، مو تعمد النوم هو نام متعمدا اختيارا ملتفتا، مو هذا، لا، تعمد أن ينام حتى شنو؟ حتى الصباح. تعمد النوم حتى الصباح هو يلازم في الحقيقة العزم على ماذا؟ على ترك الغسل. يلازم العزم على ترك الغسل، لأن من يتعمد النوم إلى الصباح معناه أنه تعمد ماذا؟ أنه تعمد ترك الغسل، عزم على ترك الغسل. فالرواية ظاهرة في القسم الأول وليس لها ظهور وإطلاق يجعلها شاملة لمحل الكلام وهو التردد حتى يستدل بها على البطلان في محل الكلام. هذا الدليل الأول. مو
البحث جعلها
سهمة مشكلة. خلينا نشوف وين وصلنا. هاي الأوراق زين. الدليل الثاني هو التمسك بأدلة المفطرية مع النوم اللي هي خالية عن مسألة التعمد. أقعد من النصوص تدل على المفطرية بالنوم، مو نام متعمدا ما بيها، لو هي نام متعمدا هاي لا بالنوم. من قبيل صحيحة محمد بن مسلم اللي في الحديث الخامس عشر الحديث الثالث، قال سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل ما بها متعمدا، فقال يتم صومه ويقضي ذلك اليوم. ينام قبل أن يغتسل، تشمل معي الكلام، ينام قبل أن يغتسل متغددا في ماذا؟ في الغسل. مقتضى إطلاق ولو باعتبار ترك الاستفصال في الجواب هو ماذا؟ هو شمول لمحل كلام. وهكذا الحديث الثالث الرابع في الباب السادس عشر اللي هي رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه، قال سألته عن احتلام الصائم، قال إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى يغتسل، وإن أجنب ليلا، هذا محل الشاهد، وإن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلا ساعة أو ساعة على اختلاف النسق على ما تقدم حتى يغتسل. فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه أدق رطبة أو طعام 60 مسكينا وقضى ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا. هاي الفقرة الأخيرة، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح، نام حتى يصبح، هذا نام حتى أصبح، هذا رمضان مترددا في ماذا؟ في الغسل. هي نام حتى شنو؟ حتى أصبح، يصدق عليه هذا العنوان، فيتمسك بها لإثبات بطلان وجود القضاء في محل الكلام. هذه الروايات جوابها من جهتين، أولا هي معارضة بمثلها في موردها، هي معارضة بمثلها في موردها، ومن قبيل مثلا صحيحة القماط اللي هي في الباب الثالث عشر الحديث الأول، مرت علينا مرارا. سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح، نفس الموضوع الموجود في تلك الرواية، نام حتى أصبح، نام حتى أصبح، فنام حتى أصبح، قال لا شيء عليه، لا شيء عليه. ويعلل ذلك أن جنابته كانت في وقت حلال، فهي معارضة بهذه الرواية وبغيرها من الروايات. فإذا هذه الروايات الدالة على وجوب القضاء معارضة في موردها بمثلها، أو في حالة التعارض بهذا الشكل في الحقيقة الجمع شروس للجمع بحمد تلك الأدلة على الاستحباب، أدلة وجوب القضاء يعني هذه صريحة في عدم، ليس عليه شيء، هاي تقول ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، بينما تقول ليس عليه قضاء، عليه قضاء يمكن حملها لمن؟ على الاستحباب. وبالتالي إذا قلنا أن هذا هو مقتضى الجمع بينهما لا يصح الاستدلال بتلك الروايات على وجوب القضاء في محل الكلام. هذه من جهة. من جهة أخرى هي أن هذه الروايات لها ظهور في ماذا؟ في أن هذا المكلف صحيح الرواية قالت نام حتى أصبح. مثلا الرواية الأولى شو تقول سانة؟ ثم ينام حتى يصبح. لا، الرواية الأولى يا هو من سانة محمد بن مسلم 15-3 هذه ينام قبل أن يغتسل، ينام قبل أن يغتسل، لكن الظاهر أن المقصود به هو ينام يعني مع قصد استمرار المن إلى الصباح. يعني الرواية هي تفترض أنه بنومه استمر المن إلى الصباح، والظاهر أن المقصود هو قصد استمرار النوم إلى الصباح أو استمرار على الجنابة علما إلى الصباح، مو أنه ينام مع عدم قصد ذلك. ولا ما ممكن الالتزام بماذا؟ بأنه تترتب عليه الكفارة ووجوب القضاء بمجرد أن ينام قبل أن يغتسل، مع فرض أنه لا يقصد استمرار ماذا؟ استمرار النوم حتى الصباح، أو يقصد استمرار بقاء على الجنابة حتى ماذا؟ حتى الصباح. هذا صعب جدا الالتزام به، والرواية لابد من تقييدها بهذا الشيء بقصد الاستمرار علما استمرار. وهذا القيد أيضا يستفاد من روايات أخرى، مو أنه فقط هذا، لا يستفاد من روايات أخرى أن هذه الرواية ما باقي على إطلاقها. لا ممكن أن نقول ولا أحد يقول بأن كل من نام بعد الجنابة قبل أن يغتسل تجب عليه الكفارة والقضاء، ما يصير. لا، لابد من افتراض أنه نام حتى ما لا نام مع قصد استمراره، استمرار النوم إلى الصباح، أو مع قصد بقائه على الجنابة إلى الصباح. فإذا هذا القلب لابد من فرض في هذه الروايات، وحينئذ لا يصح الاستدلال بها محل الكلام، لأن المفروض أن المتردد لم يقصد ماذا؟ لم يقصد ذلك، وإنما هو متردد في أنه يغتسل إذا استيقظ أو ماذا؟ أو لا يغتسل. فشموله لمحل الكلام أيضا غير واضح، باعتبار أن المتردد لا قصد له إلى البقاء على الجنابة حتى الصباح، لا قصد له لاستمرار النوم هكذا إلى شنو؟ إلى الصباح. المتردد لا قصد له، فلا يكون شمولها لمحل الكلام واضحا. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الذي هو المهم في المقام هو ما أشار إليه الشيخ الأنصاري وتبعه على ذلك جماعة، وهو الاستدلال بأن هذا التردد ينافي النية المطلوبة في ماذا؟ في باب الصوم. ينافي النية المطلوبة في باب الصوم باعتبار أن التردد يستلزم عدم نية الصوم. بعبارة واضحة، التردد المذكور يستلزم عدم نية الصوم، فيقع الصوم باطلا لعدم النية، يقع الصوم باطلا لعدم النية، مو من جهة الإتيان بالمفطر. نظن نقول أن هذا تعمد البقاء على الجنابة كما هو مقتضى الدليل الأول، فيكون قد جاء بالمفطر، وبالتالي من يأتي بالمفطر ترتب عليه القضاء والكفارة. لا، وإنما هذا يبطل صومه لأنه أخل بالنية. الإخلال بالنية هو الذي يكون سببا في الالتزام بفساد الصوم وبطلانه. لماذا؟ قل باعتبار أنه النية ما اعتبره الصوم بلا إشكال، والمقصود بالنية يعني نية الإمساك. الإمساك عن ماذا؟ عن المفطرات. أنه لا بد أن ينوي ماذا؟ الإمساك عن المفطرات، ومن جملة المفطرات منه البقاء على الجنابة إلى الصباح. لا بد أن يمسك عن ماذا؟ عن المفطرات بما فيها تعمد البقاء عن ماذا؟ على الجنابة. ومن الواضح بأن هذه النية غير متحققة مع ماذا؟ مع التردد. إن هو متردد في أنه يغتسل أو لا يغتسل، يغتسل أو لا يغتسل. هو متردد على تقدير أن يستيقظ يغتسل أو يغتسل، ما مصمم على شنو أخر الاغتسال، متردد حتى على تقدير شنو الاغتسال، على تقدير الاستيقاظ هو متردد في أنه يغتسل أو لا. وهذا معناه أنه هو لم ينوي ترك المفطرات، لم ينوي ترك ماذا؟ ترك المفطرات، لم ينوي ترك المفطرات لوحدة من المفطرات ماذا؟ البقاء على الجنابة متعمدا، ما نوى ترك هذا. وقل أبد أن ينوي ماذا؟ الاغتسال، حتى يقال بأن هذا قد نوى ترك المفطرات وبالتالي نوى الصوم، فيقع صومه ماذا؟ يقع صومه صحيحا. بينما هذا يستلزم، هو متردد، وتردد معناه أنه متردد في أنه هل يغتسل أو لا يغتسل. إذا لم يغتسل يكون شنو؟ متعمدا البقاء شنو؟ على الجنابة. هو المطلوب منه أن ماذا؟ أن يبني على ماذا؟ على الاغتسال. يعني يطلب منه أن يبني على الاغتسال ويعزم على الاغتسال، هو بقي مترددا. هذا التردد لا يجتمع مع العزم، مع النية المطلوبة منه، وبذلك يكون هذا إخلالا بالنية، وبالتالي لا يصح الصوم من جهة الإخلال. لماذا؟ الإخلال بالنية. هذا خلاصة الدليل. بعبارة أخرى، أن التردد لا يجتمع مع العزم والجزم المطلوبين في ماذا؟ في باب النية. في باب النية لابد أن يكون هذا الباني على ترك المفطرات. هذا مو باني على ترك المفطرات، هذا عنده تردد في هذا الشيء، وهذا يكون موجب لبطلان الصوم من جهة الإخلال بالنية. هذا هو الوجه الثالث لإثبات البطلان في محل الكلام، وهذا الوجه هو الوجه يعني الأصح الوجوه المتقدمة المذكورة لإثبات البطلان. ومشكلة هذا الوجه هو أنه على تقدير تماميته فهو يثبت البطلان الموجب للقضاء ولا يثبت وجوب شنو؟ الكفارة. ما يثبت وجوب الكفارة لهذا الوجه، لا يثبت إثبات وجوب الكفارة. لماذا؟ لما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى، من أنه أن الفساد الذي ينشأ من الإخلال بالنية لا يجب الكفارة. الفساد، فساد الصوم الذي ينشأ من الإخلال بالنية، هذا لا يكون موجبا من الكفارة. وبعبارة أخرى، أن الأدلة الدالة على وجوب الكفارة أخذ فيها عنوان من أفطر. من أفطر، من أفطر بعضهم فهم منها الاختصاص بالأكل والشرب كما سيأتي، مختصة بالأكل والشرب. وإذا استشكل في ثبوت الكفارة في وفي مثل ارتماس، في مثل ارتماس ما يزلق عليها من أفطر. أفطر من صرف علم الأكل والشرب، فتثبت الكفارة في خصوص الاتيان بالأكل والشرب متعمدا. سأذا ما فهمنا منها هذا، خلا هيك فهمنا منها فعدم شنو المحل كلام يكون واضح جدا. لكن إذا ما فهمنا منها كما هو الرأي الآخر، لا، من أفطر عامة تشمل جميع المفطرات أكلا أو شربا أو التماسا أو كذبا على الله وعلى الرسول إلى آخره. كل من جاء بمفطر من هذه المفطرات متعمدا تترتب عليه شنو؟ الكفارة. وقل حتى لو قلنا بهذا، حينئذ لا يصدق في محل الكلام باعتبار أن الكفارة تجب عند الإتيان بالمفطر، عند الإتيان بالمفطر فلا تصدق. هذا من أفطر لا يصدق على من صام لكن مع اخلاله بالنيه. المفروض هذا صام رياحا لا مثل الروايه من افطر افطر عن جاب المفطر جاء بالمفطر عامدا فالتمس عامدا كذب على الله ورسول عامدا اكل عامدا جامع عامدا الى اخره ترتب الكفاره. في المقام لا يقال هذا افطر هذا صام لكن صوم باطل صوم بلا نيه. ومن هنا قالوا بان الفساد الناشئ من الاخلال بالنيه لا يوجب ماذا لا يوجب الكفاره. وهذا هو المتحقق في محل الكلام. لماذا؟ لانه اثبتنا الفساد باعتبار الإخلال بالنية من جهة أنه تعمد البقاء على الجنابة. منعنا من صفة التعمد في محل الكلام في القسم الثاني مع التردد. لو كان تعمد البقاء على الجنابة أجاء المفطر، لأن تعمد البقاء على الجنابة حال حال الاعتماد حال حال الأكل والشرب، فتشمله يشمله الدليل بناء على تعميمه لغير الأكل والشرب. لكن في المقام ما قلنا ما لا يصف تعمد البقاء على جنابه، إذن هو لم يأتي بمفطر من المفطرات، المفطر من المفطرات ولم يأتي بها، وإنما شنو أخلى بالنية. هذا الإخلال بالنية يجيب الحكم ببطلان الصوم. هذا بطلان الصوم الناشئ من الإخلال بالنية هذا لا يكون موجبا إلا للكفارة. لكنه بالرغم من هذا استدل على وجوب الكفارة في محل الكلام سيد الخوي قدس الله نفسه ذكر هذا الشيء، أنه يمكن الالتزام يقول بوجوب الكفارة بعد أن فرض عن وجوب القضاء. لا إشكال وجوب القضاء لأن الصوم باطل من جهة الإخلال بالنية كما ذكرنا. استدل على وجوب الكفارة بصدق التعمد، دعا أن التعمد يصدق في المقام، التعمد في ترك الغسل حقيقة إذا بقي على تردده إلى الفجر، فيشمله ما دل على وجوب الكفارة على من ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، كصحيحة أبي بصير. سعد أبي بصير صريحة في هذا الشيء، نقرأه باب السادس عشر الحديث الثاني. في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، فهي تدل على وجوب الكفارة. عنوان الوارد به الموضوع شنو هو؟ أجنبه بالليل في شهر رمضان ترك الغسل متعمدا حتى ماذا؟ حتى أصبح. هو يقول أن هذا العنوان يصدق على في محل الكلام، هذا العنوان يصدق على المتردد، فضلا عن ماذا؟ فضلا عن القسم الأول اللي هو من كان عازما على ترك الغسل. هو يقول بأن هذا يشمل محل الكلام، يصدق في محل الكلام، وتشمله هذه الرواية وتدل على وجوب الكفارة، فيدخل في الرواية وتدل الرواية على وجوب الكفارة. اللي ذكر في مقام تعليل أو توجيه شمول تعمد البقاء على الجنابة، تعمد ترك الغسل والبقاء على الجنابة لمحل الكلام هذا، قال بأنه لا يعتبر في صدق العمد في ترك الغسل القصد إلى الترك، بل يكفي فيه عدم القصد إلى الفعل. هذا المطلب اللي أشار لصاحب المدارك قلنا عبارته لهذا الغرض في مقام مناقشة المحقق في المعتبر، وهذا الكلام نفسه هو كأنه لا يرتضي رأي صاحب المدارك، وإنما يقول أنه صدق العمد في ترك الغسل متى يكون الإنسان متعمدا ترك شيء، هل يتوقف صدق العمد في ترك شيء على قصد تركه، أن يقصد تركه حتى يصدق أنه تعمد تركه، أو لا يكفي فيه عدم قصد الفعل إذا لم يقصد الفعل هذا يكفي في صدق تعمد التارك. هو يقول بالثاني، هو يقول لا يعتبر في صدق الترك ترك الفعل ترك الغسل القصد إلى التارك، بل يكفي فيه عدم قصد الفعل. وهذا متحقق في هذا الكلام، يعني المتردد لم يقصد الفعل، لأن المتردد لم يقصد الفعل فهو متحقق في محل الكلام، وبالتالي يصدق عليه أنه تعمد ترك الغسل. إذا صدق هذا حينئذ يدخل في الرواية تدل على وجوب الكفارة فيه. وصلى الله عليه وسلم.